بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآيات المباركات إخوتي وأخواتي هي خاتمة سورة العنكبوت. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت هذه السورة المباركة وجدت أولها فتنة، وأوسطها صبرا وتوكلا، وآخرها معية ونصرا. الله جل جلاله يعرض عباده للفتن ليميز الخبيث من الطيب، ويأمرهم بالصبر في هذا الطريق مع التوكل على الله عز وجل، ثم تكون العاقبة نصرا وتمكينا ومعية وتأييدا من الله جل في علاه. يقول جل من قائل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن ربنا جل جلاله حث عباده على الهجرة. قال لهم: يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا ضيق عليكم في مكة فإن أرض الله واسعة، اطلبوا أرضا غيرها تباشروا شعائر دينكم وتحيوا حياة كريمة ليس فيها رهق ولا تضييق ولا إيذاء ولا تسلط من أولئك المشركين. كأن الشيطان وسوس لبعض عباد الله المؤمنين بأن أعمالكم وأرزاقكم إنما هي في مكة. فربنا جل جلاله بيّن في هذه الآية الكريمة بأنه المتكفل برزق الخلائق كلهم أجمعين، حيثما كانوا، أينما كانوا، كيفما كانوا. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي قول ربنا جل جلاله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات. فالمتكفل بالأرزاق القاسم لها معطيها هو الله جل جلاله. وهذا المعنى الذي تكرر في كتاب الله الكريم وكذلك في السنة المطهرة أريد به تسكين هذه النفس الإنسانية وطمأنت هذه القلوب بأن الأرزاق مكتوبة مقسومة مقدرة عند الله عز وجل، لا يؤثر فيها انتقال من مكان إلى مكان، ولا طلب لرضا الله عز وجل بالهجرة من أرض إلى أرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن أحدنا إذا أكمل في بطن أمه 20 و100 يوم فإنه يرسل إليه ملك ويؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. كل ذلك مكتوب مقدر، والرزق والأجل قرينان. ولذلك يقول جل من قائل: وكأي من دابة، وكأي ها هنا للتكثير، أي وكم من دابة. وقد مر معنا نظير هذا التعبير في قول ربنا جل جلاله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، في سورة الحج. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. تأمل يا ابن آدم في هذه الحشرات الضعيفة التي ندوسها بأقدامنا ونحن لا نشعر. تأمل في هذه الدواب، تأمل في الطائر حين يكون فرخا، تأمل في هذا الجنين حين يخرج من بطن أمه، بل لما كان في بطن أمه من الذي رزقه؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ ربنا جل جلاله هو الذي يرزقه وهو في بطن أمه، وهو الذي يرزقه بعدما يخرج من بطن أمه. والرزق بين الناس منقسم، والرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. السميع لكل مسموع، العليم بكل معلوم، لا تختلط عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، بل هو سامع قول كل قائل، مطلع على حال وعلى فعل كل فاعل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. هذا المعنى تكرر في القرآن. الله جل جلاله يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء المشركين المعاندين، المكذبين لرسالته، الجاحدين لنبوته، الذين يستبعدون ما يخبرهم به من أن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة ونارا، هؤلاء المكابرون المعاندون لو سئلوا عمن خلق السماوات والأرض، عمن سخر الشمس والقمر، سيكون جوابهم: الذي فعل ذلك هو الله جل جلاله، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي سورة نفسها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهؤلاء مقرون بربوبية الله جل في علاه، بأنه الذي خلق، أنه الذي رزق، أنه المتصرف في هذا الكون. هذه الربوبية ما يتبعها إقرار بالعبادة، بأنه المستحق للعبادة، إقرار بألوهيته سبحانه وتعالى، أنه وحده الذي ينبغي أن يعبد، أنه الذي له الخلق والأمر. ولذلك يعجب ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، يقول له: يا محمد، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون؟ كيف يصرفون عن الهدى؟ كيف يصرفون عن التوحيد؟ كيف يستمسكون بالشرك ويعضون عليه وأقدامهم ثابتة على طريقه؟ إذا كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق، وأن الله الذي سخر الشمس والقمر، كما قال سبحانه في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. هم مقرون بهذا كله، ومع ذلك يعبدون معه غيره، معللين بهذه العلة الباطلة حين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ثم قال سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط، يوسع، من البسط وهو المد والتوسعة، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقدر بمعنى يضيق. يبين ربنا جل جلاله أن السعة والضيق، أن رخاء عيش البعض وشدة عيش آخرين، إنما هو بإرادة الله جل في علاه وحكمته سبحانه. هذا جواب على شبهة كان يطرحها المشركون حين يستدلون برغد عيشهم وسعة رزقهم على عظيم مكانتهم عند الله، حتى قال قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال الآخر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال الثالث: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، وقال الرابع: لأوتين مالا وولدا، وقال الخامس: ساخرا من الفقراء المؤمنين الطيبين، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقال السادس: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الآخر: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال آخر: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ لماذا يتألى هؤلاء على الله؟ لأنه سبحانه بسط لهم وأغناهم، فبين سبحانه وتعالى أن هذا البسط والقبض، أن هذه التوسعة وذلك الضيق، إنما هو منه سبحانه لحكمة يعلمها هو. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وهذا المعنى في سورة الرعد في قوله سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالأحمق هو من يعتقد أن التوسعة عليه في الدنيا تعني أنه عظيم المكانة، جليل المنزلة عند الله. لا والله، إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مضجع على حصير وقد أثر الحصير في جنبه، حصير لخشونته وشدته أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا عمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله ما لك؟ فقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا؟ فقال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال رضيت. قال فاحمد الله على ذلك، احمد الله على ذلك. أما ترضى أن تكون لهم الدنيا إخبارا بحالها بحالهم لا بحلها لهم، أنهم قد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا هو حالهم. أما المؤمن فإنه يؤمل دارا أخرى أعظم وأبقى وأنقى وأجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالسوق ومعه جماعة من أصحابه فمروا بجدي أسك ميت، أسك صغير الأذنين، النبي عليه الصلاة والسلام أمسك به وقال من منكم يرضى أن يكون له هذا بدرهم؟ وقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف به وهو ميت؟ يعني حتى لو كان حيا ما يشترى لأن فيه عيبا، فكيف وهو جيفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي لهوان الدنيا على الله أعظم من هواني هذا عليكم، هذا الجدي الأسك الميت هين عليكم الدنيا كلها بما فيها من أموال وعروض وجاه وسلطان وعقارات ونقود وذهب وفضة، أهون على الله من هذا عليكم، دنيا ما تزن عند الله شيئا. ولذلك ما جعلها دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لو وجهت سؤالا يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ويكذبونك ويعاندونك، لئن سألتهم من الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، فإن جوابهم سيكون الذي فعل ذلك هو الله. هذا المعنى في قول ربنا جل جلاله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والآية التي قرأتها قبل قليل من سورة إبراهيم وفي سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهؤلاء مقرون بأن تلك الآلهة التي يعبدونها ما أنزلت من السماء ماء ولا أنبتت من الأرض زرعا، وإنما فاعل ذلك كله هو الله رب العالمين. لذلك يصفهم ربنا جل جلاله بالجهل، لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء ليسوا عقلاء حين يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كما قال الخليل عليه السلام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وكما قال جل من قائل على لسان الخليل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كيف تعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ كل ذلك لا يكون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر بأن هؤلاء ما عندهم عقول. هؤلاء الذين يقرون بأن الله هو الذي أنزل من السماء ماء، وأن الله جل جلاله هو الذي أنبت هذه الأرزاق من الأرض، ثم بعد ذلك يعبدون معه غيره، هؤلاء لا يعقلون. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله جل جلاله يخبر عن تفاهة هذه الدنيا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هذا المعنى تكرر في القرآن في سورة الأنعام: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وفي سورة محمد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وفي سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا، الدنيا لعب ولهو. مثلما أن جماعة من الأطفال الصغار يقبلون على شيء من الألعاب يتلهون بها حينا ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك ينصرفون، وليس هناك كبير فائدة يعني ترتبت على هذا اللعب الذي كان. هكذا الدنيا لعب ولهو. ما الفرق بين اللعب واللهو؟ ها هنا في هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وحفظة القرآن يعلمون بأن اللعب واللهو في القرآن إذا اقترنا فإن اللعب مقدم على اللهو في سائر المواضع إلا موضعين: ها هنا في سورة العنكبوت، وهناك في سورة الأعراف: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ما الفرق بين اللهو واللعب؟ قيل بأن اللهو للقلب واللعب للجوارح، وقيل بأن اللهو هو الإقبال على الباطل واللعب الإعراض عن الحق. قالوا: إن المقبل على شيء فإن ذلك يلزم منه الاشتغال عن شيء آخر، ومن لا يشغله شأن عن شأن هو الله رب العالمين، لا يشغله شأن عن شأن. أما المخلوقات فإن الواحد منا إذا أقبل على شيء فإنه يشغله عن شيء آخر، فالإقبال على الباطل لهو والإعراض عن الحق لعب. لذلك ربنا قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لهي الحيوان على وزن فعلان. الحيوان الحياة الكاملة، الحياة الحقيقية. الحيوان يقال الحياة الحيوان، مثلما يقال الموت المواتان المواتان هكذا، وهو يدل على فاعلية وحركة. إذا أريد أن يبالغ في الموت قيل مواتان مواتان بالتحريك. وكذلك إذا أريد المبالغة في الحياة يقال الحيوان الحيوان. الحياة الآخرة الدار الآخرة هي الحيوان. لماذا؟ لأنها أبقى، فإن الدنيا سرعان ما تنقضي أيامها. هذه الدنيا لو أن الإنسان عاش فيها 60 70 100 سنة 200 سنة فإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد كألف سنة. الدنيا تنقضي وتنتهي، أما الآخرة فهي خالدة باقية سرمدية لا متناهية. ولذلك كانت حيوانا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ثم كل نعيم في الدنيا فإنه منغص، كل نعيم في الدنيا تصحبه منغصات. لو أن الإنسان التذ بطعام ساعة أو ساعتين فإن هذه اللذة سرعان ما تنقضي، ثم بعد ذلك يتحول هذا الطعام إلى فضلة خبيثة. أما في الآخرة كلما رزقوا منها من ثمرة من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ليس هناك منغصات. الإنسان لو أنه أعجب بامرأة في هذه الدنيا، أو أن المرأة لو أعجبت برجل فإن هذا المعجب به رجلا كان أو امرأة يبصق ويتمخط ويبول ويتغوط ويمني ويحصل من النساء حيض ونفاس وما إلى ذلك. أما أهل الجنة فإنهم لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يهرمون ولا يسقمون، ما تعتريهم هذه المنغصات. في الدنيا لو أن الإنسان كان مستمتعا بأي متعة مما يحب فإنه لو مكث فيها ساعتين ثلاثا عشرا فإنه يدركه التعب، يدركه النصب، يطلب النوم، يريد أن يستريح. أما في الآخرة فلا نوم فلا نوم. لذلك ربنا جل جلاله يقول بأن العاقل ما ينبغي أن تشغله دنياه عن آخرته، ولا العاجلة عن الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر الناس غافل عن آخرته مقبل على دنيا. الدنيا هي غاية الهم ومبلغ العلم، ذلك مبلغهم من العلم، ويظنون بأن هذه الدنيا هي علامة عظم المكانة أو دناءتها عند الله جل جلاله. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله جل جلاله يذكر حماقة أخرى من حماقات هؤلاء المشركين، بأنهم إذا ركبوا في الفلك، والفلك هي السفينة، يقال للواحدة فلك وللسفن فلك، تطلق على الواحد والجمع. وأصلا مادة الفاء واللام والكاف تدل على تدوير. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كان هؤلاء المشركون في خطر في شدة، فإنهم لا يدعون اللات والعزى ولا منات الثالثة الأخرى، وإنما يوحدون الله جل جلاله. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يقعون في الشرك. هذا المعنى تكرر في القرآن، يقول جل من قائل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول جل من قائل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حالهم، فإذا ركبوا في الفلك هؤلاء المشركون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. قرأها قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وليتمتعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا بإسكان اللام على أنها أمر، وليتمتعوا هذا على سبيل التهديد، كما قال جل من قائل: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وكما قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. سوف يعلمون في الآخرة عاقبة شركهم بالله عز وجل حين يدعون غيره. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآيات تقرع سمع كل من يدعو غير الله، سواء كان يدعو وليا أو نبيا أو مطاعا أو معظما أو يدعو صنما أو وثنا، هؤلاء جميعا في ضلال مبين. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله جل جلاله يعجب من شأن هؤلاء أهل مكة، هؤلاء الذين جعل الله لهم حرما آمنا، جزيرة العرب من حولهم تعاني من الغارات، تعاني من السلب والنهب، يغير بعضهم على بعض، ينهب بعضهم بعضا، أهل مكة آمنون مطمئنون. ألا يقدرون هذه النعمة؟ هذا المعنى تكرر في القرآن، الله جل جلاله قال عن الحرم: ومن دخله كان آمنا حتى إن الرجل منهم كان يلقى قاتل أبيه فلا يثيره فلا يهيجه. العرب المعروفون بالثأر، المعروفون بالحمية، الواحد منهم يلقى قاتل أبيه في الحرم ما يتعرض له بسوء. وقد مر معنا في سورة القصص وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال جل من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يرى هؤلاء المشركون أن جعلنا حرما آمنا، حرما آمنا بدعوة الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هؤلاء بعد هذه النعمة كلها يؤمنون بالباطل، يؤمنون بالأصنام، يؤمنون بتعدد الآلهة، يؤمنون بالكهان، يؤمنون بالأزلام، ويكفرون بالحق جل جلاله، ويكفرون نعمته سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. الاستفهام ها هنا مراد به النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، هذا هو أظلم الظالمين. وبعض الناس قد يشكل عليه بأن هذا التعبير قد ورد في القرآن في جرائم أخرى، كقوله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وجماع ذلك في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وأيضا في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فيقول إذا كنتم تقولون بأن الاستفهام مراد به النفي، فمن أعظم ظلما؟ هل هو من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أو من كذب بآيات الله، أو من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول بأن المراد من النفي ها هنا نفي التفضيل، ولا يقتضي ذلك نفي التسوية. فهؤلاء جميعا ظلمة، هؤلاء جميعا أظلم الظالمين. من افترى على الله كذبا، من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء جميعا مستوون في الظلم. هذا جواب. الجواب الثاني أن كل آية افتتحت بهذا الاسم الموصول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن هذا اسم موصول بمعنى الذي، وافتتاحية الآية ومن هذه للاستفهام. كل صلة تفسر بموصولها، والمعنى لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد من المذكرين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، لا أحد من المفترين أعظم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد من المكذبين أعظم ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهكذا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. ثم يتهددهم ربنا بقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، جهنم تسعهم جميعا، فإن فيها الجبارين والمتكبرين. وجهنم تقول هل من مزيد، كلما ألقي فيها فوج من هؤلاء تطلب المزيد. ثم قال جل من قائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله جل جلاله يعد هؤلاء الذين جاهدوا أنفسهم على تعلم ما أمروا به من دين الله والعمل بهذا الذي تعلموه والدعوة إليه وصبروا في ذلك الطريق وجاهدوا الشيطان فيما يلقي من الشبهات والشهوات وجاهدوا الكفار والمنافقين بألسنتهم وأموالهم وأيديهم. هؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهاده الله جل جلاله وعدهم بالهداية. لنهدينهم سبلنا، وقرأها أبو عمرو بالإسكان، لنهدينهم سبلنا، سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وها هنا كلمة السبيل إخوتي وأخواتي جاءت في القرآن مفردة ومجموعة. إذا جاءت منسوبة إلى الله عز وجل تأتي مفردة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما. وأما إذا نسبت إلى أهل الضلال والكفر فإنها تأتي متعددة. قال جل من قائل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا كانت مضافة إلى أهل الضلال والكفر فهي سبل، لأن هذا وثني وهذا ملحد وهذا مشرك وهذا بعثي وهذا شيوعي وهذا يهودي وهذا نصراني، هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان. أما سبيل الله فهي واحدة، ولذلك تجد في القرآن أيضا بأن الظلمات مجموعة والنور لا يأتي إلا مفردا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات متعددة لأنها كثيرة، فالشرك ظلمة والإلحاد ظلمة واليهودية ظلمة والنصرانية ظلمة، أما النور واحد وهو نور الإسلام، نور الله جل جلاله، الله نور السماوات والأرض. إلى أن قال يهدي الله لنوره من يشاء. فها هنا أيضا، لكن أحيانا السبل تأتي مجموعة، السبيل تأتي مجموعة مضافة إلى الله، كما في هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي قول ربنا على لسان الأنبياء عليهم السلام وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، سبلنا. هناك أيضا أبو عمرو قرأها بالإسكان سبلنا، فكيف تأتي مجموعة؟ الجواب بأن الطريق الموصلة إلى الله عز وجل فيها أفراد، فيها أنواع. فالصلاة طريق، والصدقة طريق، والجهاد طريق، وذكر الله وقراءة القرآن طريق، التفكر في ملكوته جل جلاله طريق، تعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل طريق. ومن أجل هذا جمعت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة بقوله وإن الله لمع المحسنين. الله جل جلاله معيته معيتان، معية تأييد وتوفيق، هذه معية خاصة لعباد مخصوصين، كما في قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، وكما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، كما في هذه الآية وإن الله لمع المحسنين، كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونحو ذلك. ثم هناك المعية العامة وهي معية العلم والإحاطة، كما في قوله جل جلاله وهو معكم أينما كنتم، وكما في قوله وهو معهم أينما كانوا، هذا في الحديد وفي المجادلة، وكما في قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله جل جلاله مستو على عرشه بائن من خلقه، لكنه سبحانه مع عباده جميعا بعلمه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فالمعية الخاصة هي للمؤمنين المحسنين الطيبين المتقين، وأما المعية العامة فهي للجميع. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله وكأي من دابة، فاتني أن أذكر بأن في هذه الكلمة قراءتان وكائن من دابة وكائن من دابة، وقراءة الباقين وكأي من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يستفاد منها بأن الله جل جلاله هو المتكفل برزق الخلائق كلهم أجمعين، ويستفاد منها كذلك الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله، لأنه سبحانه أخبرنا بأنه متكفل بالرزق لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها. وأيضا نستفيد بأن ما يدعو إليه البعض من تحديد النسل خوفا من ضيق الأرزاق هذا من سوء الظن بالله، فإن الله سبحانه إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. في قوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، نستفيد بأن المشركين كانوا مقرين بأن الله سبحانه هو خالق السماوات والأرض، وكانوا موحدين توحيد الربوبية، وهذا التوحيد غير كاف للحكم بإيمان الشخص. ولذلك يعجبنا ربنا من حال هؤلاء المصروفين عن الهدى فيقول فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يستفاد أن الله جل جلاله يوزع الأرزاق بحكمته، فمن شاء أفقره ومن شاء أغناه، من شاء منعه ومن شاء أعطاه، وأن علم الله قد أحاط بكل شيء ووسع كل شيء. في قوله سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، نستفيد بأن الله جل جلاله هو من يحيي الأرض بعد موتها، وأن البعث حق لا ريب فيه، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الخلائق بعد موتهم. ونستفيد كذلك وجوب حمد الله جل جلاله على نعمة الإيمان، وأن عقول المشركين سخيفة حين أنكروا البعث. وفي قوله سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، نستفيد تفاهة شأن الحياة الدنيا وحقارة أمرها بالنظر إلى الآخرة، وأن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة التي لا انقطاع لها، وأن العالمين حقا لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حال الدارين. وفي قوله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نستفيد أن المشركين متناقضون حين يدعون الله وحده حال الشدة ويشركون معه غيره حال الرخاء، ونستفيد سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر. كثير من الناس إذا أنعم الله عليه تكبر وطغى وكفر، ومن فعل ذلك ففيه شبه من هؤلاء المشركين، لأن الواجب على المنعم عليه بنعمة أن يزداد عبادة لله عز وجل، لأن العبادة من الشكر. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. والآية أيضا فيها دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان، وأن هؤلاء المشركين إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء. فالاشتغال بالدنيا هو الصاد عن كل خير، والانقطاع عنها معين للفطرة الأولى المستقيمة. ولذلك في الغالب تجد الفقير أقرب إلى الخير من الغني. وفي الآية أيضا أن الله سبحانه يستجيب للمضطر ولو كان كافرا متى ما أخلص، فإن للإخلاص عند الله موقعا وذمة. وجد هذا الإخلاص من مؤمن أو كافر، بر أو فاجر. وأيضا مما يستفاد بأن الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء المشركين ويهددهم بأن متاع الدنيا قليل، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، كما مضى معنا أنها قراءة قالون وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. في قوله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، نستفيد منة الله العظيمة على أهل مكة في تأمين تلك البلدة الطاهرة زادها الله شرفا. وفي الآية إيماء إلى ما كان عليه العرب في الجاهلية من فقد الأمن وكثرة النهب والسلب. في قوله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، بأن هذا المفتري المكذب بالحق أظلم الظالمين، وأن من تكبر على الله فمثواه جهنم. ونستفيد كذلك قبح شأن الكبر وأهله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نستفيد أن الجهاد سبب لحصول الهداية. وفي هذه الآية دلالة على أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، ويتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم إخوتي وأخواتي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. لذلك ربنا جل جلاله قرن بين الأمرين حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيضا من الفوائد أن المؤمن يثاب على الحسنة بحسنة أخرى. الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعالم إذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعمل، ومن أتى حسنة فإن تلك الحسنة تدعوه إلى حسنة أخرى. وإن الله لمع المحسنين، نستفيد معية الله تعالى لأهل الإحسان، وهي المعية الخاصة. في قوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما قال سبحانه لنهدينهم إلى سبلنا، بل قال سبلنا، لنهدينهم سبلنا، فعد الهداية بنفسها للمفعول الثاني. المفعول الأول الضمير في قوله لنهدينهم، فيشمل ذلك نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. ولذلك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، بل اهدنا الصراط المستقيم، فيشمل الهداية إليه ويشمل الهداية فيه. الهداية إليه الدلالة إليه يدلك على الصراط المستقيم، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فقوله سبحانه لنهدينهم سبلنا يشمل الأمرين، هداية الدلالة والعلم وهداية التوفيق والإرشاد. إخوتي وأخواتي، هذا آخر الكلام على ما في هذه السورة من تعاليم وهدايات وأحكام. أسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وابتداء من الغد إن شاء الله يكون الشروع في تفسير آيات سورة الروم. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذه المجالس وهذه الحلقات شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها للقائل والسامعين والسامعات في صحائف الحسنات، وأن يتوفانا راضيا عنا غير غضبان.